إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
أسبوع جديد ولقاء جديد عن الثقافة وشؤونها يجمعنا معا مستمعين الأكارم لنطوف في جولة أخرى في صفحات الثقافة العراقية. عددنا لهذا الأسبوع يتضمن وقفة عن مقال للكاتبة جوان جودي عن اللغة والأدب الكرديين، كما يتضمن لقاء مع الكاتب العراقي كاظم حسوني، هذا فضلا عن أخبار ثقافية من مناطق البلاد المختلفة.
أخبار ثقافية.
أبلغت الحكومة العراقية حكومة بابل المحلية موافقتها على إعلان بابل عاصمة أثرية وتاريخية للعراق. وقال نائب رئيس مجلس المحافظة منصور المانع أن رئاسة الوزراء خصصت ميزانية لتنفيذ مشاريع تتناسب وهذا الإعلان، وأن مجلس المحافظة والمحافظة عاكفان على تحديد أولويات المشاريع. وكشف المانع أن المحافظة طلبت من مجلس الوزراء رصد 500 مليار دينار لتهيئة المدينة، لم تستلم منها المحافظة سوى 10 مليارات. ونتحول إلى النجف، حيث أقيم معرض فني لمنتجات يدوية قدمتها 14 فنانة. وقالت مديرة منظمة شمس النسوية زهرة القبنشي، وهي الجهة المشرفة على تنظيم الفعالية، أن المعرض الذي يستمر 3 أيام يضم أعمالا فنية يدوية متنوعة مثل لوحات فنية وملابس أطفال محاكة يدويا ومنتجات منزلية من مواد بسيطة. صدر العدد الثاني من المجلة الأدبية المختصة بالشعر وشؤونه، مجلة بيت، وهي مجلة فصلية ثقافية تصدر عن بيت الشعر العراقي. وتضمن العدد الجديد مواد متنوعة من قصائد ودراسات نقدية وبحوث عن الشعر، ويقع العدد الجديد في 203 صفحات من القطع الكبير. من
لقاء البرنامج.
ضيفنا في هذا العدد كاتب للقصة القصيرة، بالإضافة إلى ممارسته للكتابة في مجالات أخرى مختلفة. إنه الكاتب والقاص كاظم حسوني، الذي يقول أنه أصدر مجموعته القصصية الأولى جنون المطر عام 1993.
إصداراتي القصصية أصدرت مجموعة الأولى عام 1993، والتي تحمل عنوان جنون المطر، وهي فائزة بجائزة القصة للشباب أنذاك، جائزة القصة العراقية، وطبعت عن دار الشؤون. طبعا تلتها المجموعة الثانية عام 2000، والتي تحمل عنوان رقصتها مطر، عن اتحاد الأدباء والكتاب العرب في دمشق. وأصدرت المجموعة الثالثة عام 2006 بعنوان ظمأ قديم، عن دار الشؤون الثقافية في بغداد، إلى جانب يعني عشرات المقالات والدراسات في مجال الثقافة والأدب. عملي الإعلامي في الحقل الثقافي عانني كثيرا، ورسخ ودعم يعني موهبتي وعملي في مجال السرد.
البعض يقول انه العمل الاعلامي يكون على حساب الجانب الابداعي عند الكاتب، لان اللغة الصحفية كثيرا ما تكون لها سياقات وطرق معينة، بحيث يعني بعيدة عن اللغة الإبداعية، فأنت تقول لا بالعكس عززت لغتك، كيف يكون ذلك؟
نعم نعم، أنا بصراحة أؤمن بالكاتب الذي يكتب في مجالات عدة. قبل عمل الإعلامي كنت أبتئس لأني لا أنتج سوى القصة، تشعر بالبؤس يعني، وكنت أتطلع إلى الكتابة في مجالات أخرى، في مجال المقالة، في مجال العمود، في مجال التحقيق، في فنون الأخرى. الصحافة بالواقع وفرت لي هاي القدرات والإمكانات، وكانت رغبتي لتطوير إمكاناتي وقدراتي أيضا وسعت من مدى هذا الاهتمام. الآن يعني كتاباتي في هذا المجال، المجال الثقافي اللي تنتمي يعني كتابات قريبة من النقد اللي أنشرها في الصحف والمجلات، إضافة إلى العمود والحقول الأخرى اللي هي تنتمي للمجال الثقافي، هذه أراها يعني تدعم يعني عملي السردي وتجعله أكثر حيوية وتجعلني قريبا من الوسط وهمومه. وبالتالي ينبغي في تقديري على الكاتب القصصي أو الروائي ألا يقتصر عمله في حق المحدد وفي زاوية محددة وينتهي الأمر، ينبغي على الكاتب القاص أو الروائي أو يعني السارد أن يكتب في شتى الفنون، أن يجيد كتابة بالفنون الثقافية الأخرى، ولعله يمتلك مواهب وقدرات مخبوءة يعني ممكن أن يجد نفسه في مناطق أخرى أكثر قوة وأكثر تأثير وأكثر موهبة. وهذا ما وجدت أنا من المستفيد عدد من الأصدقاء يعني كانوا بارعين أكثر مما هم شعراء وقصاصين في المجالات الثقافية. وإضافة إلى أنه الكتابة في هذه الفنون هو جميل وممتع. كتابتي للنص القصصي هو دفعة واحدة يعني، وقبل هذا الأمر أنا أفكر هيئة الثيمة الحكاية لوقت ربما يستغرق أيام يعني وتكون مهيئة في ذهني، وبعد هذا يعني أنا يعني أكتب النص وأنا أعرف ماذا أتحدث وماذا أقول وماذا أصنع يعني. في الواقع يعني طبعا كتبت عن مجموعة الأخيرة يعني صراحة مجموعة كبيرة من الأقلام يعني تعدت 40 أكثر من 40 مقال يعني الصحف والمجلات، وكنت أعتد بعدد من هاي الأقلام من أصدقاء النقاد والأدباء وتحليل القصص، وكان توصيفهم للأسلوب القصصي أنه أنا أعتني بالجملة القصصية. بالفعل أنا شغوف بجمال البناء، شغوف بالكلمة، شغوف بالجملة والمشهد الذي في جملة رشاقة وفيها جمال وفيها عذوبة وفيها إيحاء وفيها قدرات للتعبير وفيها إمكانات تستبطن الرمز وتحمل مستويات أخرى من التأويل لأن القصة هي فن بالواقع وليست كتابة صحفية أو كتابة بحث أو دراسة، لها لغتها الخاصة. عنايتي الأولى في الكتابة القصصية هي الكلمة والجملة وبناء المشهد الذي يحتوي الجمال، جمال اللغة. وبصراحة أنا في قراءاتي للأدباء العراقيين وغير العراقيين دائما توجهي نحو اللغة يعني، وبالتالي صدى هاي القراءات وحبي لهذا المجال يعني بديت أو أنجزت قصصي اتخذت نفس المنحة الذي يعنى بالجملة القصصية بعذوبتها بشفافيتها بتألقها برشاقتها بجمالها، وهي قريبة من الشعر إذا لم تكن في بعض الأحيان شعرا يعني. وهذا ما أكده العديد من الكتاب والأصدقاء والقراء. وأما أن تنتمي للجهة الفلانية والمدرسة الفلانية ما لا أدرك هذا بصراحة، ولا يعنيني هذا يعني، يعنيني أنه أن أكتب نص يستفز الآخر أو يثير متعته أو يثير تساؤله أو يثير حيرته أو قلقه أو كثير من الأفكار، المهم تبقى القصة في ذهن القارئ، وهذا أظن يعني مطمح جميع الكتاب أن تبقى نصوصهم في الذهن ويبقى مقروء يعني، وهذا المنجز. وما لا أدري كيف إلى أنا وصلت يعني، هذا الأمر متروك للقارئ.
جمرة عيني دمعت لي الليل والله شلون أصفك وانت دفتر شلون
هذه إذاعة العراق الحر.
الشعر ورياح التغيير، نظرة على عراق المستقبل،
هو عنوان أول مسابقة للشعر الشعبي تنظمها إذاعة العراق الحر.
عزيزي المستمع، إذا كنت راغبا في الفوز بإحدى الجوائز القيمة وغير التقليدية للمسابقة، فبعث اليوم بقصيدتك على العنوان التالي: musabaqa@iraqhur.org. musabaqa@iraqhur.org.
حاول أن لا تزيد قصيدتك عن 30 بيتا، ولا تنسى أن ترفق مع القصيدة اسمك والمدينة التي تقيم فيها ورقم هاتفك وبريدك الإلكتروني وصورتك الشخصية إن رغبت، وأي معلومات تعريفية أخرى.
آخر موعد لقبول المشاركات في المسابقة هو 1 أيلول المقبل. أما نتائج المسابقة فستعلن في منتصف الشهر نفسه من قبل هيئة تحكيم تضم عددا من أبرز الشعراء الشعبيين في العراق. الشعر ورياح التغيير، نظرة على عراق المستقبل.
محطات ثقافية.
وقفتنا في عددنا هذا من المجلة مع مقال للكاتبة جوان جودي منشور في جريدة التآخي وعنوانه اللغة والأدب الكرديين. يتطرق المقال كما هو واضح من العنوان إلى بعض النقاط الرئيسة التي تتعلق بالأدب واللغة الكرديتين. تشير الكاتبة في مستهل مقالها إلى أن الأدب هو مرآة عاكسة للمجتمع، وهو إرث حضاري ولكل شعب أدبه. والأدب لدى الشعب الكردي هو من ثمار تطور الشعر الكردي وتأثره بعظماء الأدب الكردي. بعدها تعرج الكاتبة على الفولكلور الأدبي الشفوي لدى الشعب الكردي، إذ تقول: الفولكلور الأدبي الشفوي لدى الشعب الكردي زاخر بالإبداع الخلاق الذي انتقل من جيل إلى آخر، يسمعه الطفل من أمه والابن من أبيه، ويصونه الجميع من الضياع، فهو إبداع خلاق للشعب. وبعد أن تشير الكاتبة إلى احتواء هذا الفولكلور على مصادر وعناصر مختلفة مثل الأساطير التي جسدت عجز الإنسان عن فهم الأحداث الطبيعية، والملاحم الشعرية سواء كانت ملاحما بطولية أو ملاحم عشق وغرام، تتحول إلى بعض السمات الرئيسة في اللغة الكردية، إذ تقول: إن اللغة الكردية تنتمي إلى لغة المجموعة الهندو-أوروبية العريقة، وما التشابه بين بعض المفردات في اللغتين الكردية والهندية وكذلك الكردية وبقية لغات هذه المجموعة من جهة أخرى إلا تأكيد على هذه الحقيقة في علم اللغات. ثم تصنف الكاتبة اللهجات المختلفة التي تتضمنها اللغة الكردية من كورمانجية شمالية وكورمانجية جنوبية وبابانية وسورانية وغير ذلك من اللهجات، لتخلص في نهاية مقالها إلى ضرورة الحفاظ على أصالة اللغة الكردية من الضياع، وتقترح جملة من التوصيات بهذا الاتجاه. ومع هذا المقال للكاتبة جوان جودي عن اللغة الكردية وأدبها، ننهي مستمعين الأكارم صفحات مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، آملين أن تكون قد نالت استحسانكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.